أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بقيت بعض الأمور لا بأس أن نشير إليها حتى يكتمل البحث في قاعدة من بلى ثم ندخل في التنبيه الثالث. الأمر السابع في اختصاص أخبار من بلغ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قيل بأن هذه الأخبار تختص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل ما روي عن بقية الأئمة عليهم السلام. ولذلك قالت صحيحة هشام بن سالم: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. فلعل هذا من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فإن هناك أحكام كثيرة مختصة بالنبي تشريعية وتكوينية. فمن الأحكام التشريعية المختصة بالنبي والتي لها ارتباط بجميع الأمة حرمة النكاح لأية واحدة من زوجاته، فهذا حكم خاص بالنبي لكنه مرتبط بجميع الأمة الإسلامية، فيحرم على أي شخص الزواج من زوجة من زوجاتي النبي صلى الله عليه وآله. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. بعد أنت تشرفتي بالرسول وتروحي تزوجين غير الرسول، ماذا من بعد الرسول سيد الخلائق؟ وشرفناك وجعلناك أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم تأتين وتزوجين أولادك؟ حاشا. ومن الأحكام المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ولكن مرتبطة ببعض الأمة وليس بالعموم من الأمة، التخيير للزوجة بين البقاء تحت النبي صلى الله عليه وآله أو الانفصال عن النبي صلى الله عليه وآله، فإن عقدة الزوجية تنحل بمجرد أن تختار زوجة النبي نفسها بلا حاجة للطلاق، بمجرد أن تقول اخترت نفسي ولا أريدك يا رسول الله تبين من رسول الله صلى الله عليه وآله بلا حاجة لإجراء صيغة الطلاق. هذا من مختصات النبي وغدا سنشير له هل يشمل، لأن عندنا رواية تقول أنه عام، هذا حكم التخير عام في التعارض، يعني في باب التعارض سنشير إليه. وهناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله ولا ربط لها بالأمة مثل وجوب قيام الليل. هذا كله بلحاظ عالم التشريع. وأما بلحاظ عالم التكوين فمن مختصاته أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأن هناك غمامة تظله حيث لا ظل له صلى الله عليه وآله. هذا من مختصات النبي، إذا تشوف واحد لا ظل هذا ليس النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي ما لا ظل، هذا من خصوصياته. وقيل أن هذه أيضا للإمام لكن لم تثبت إلا للنبي صلى الله عليه وآله. ومن مختصاته التشريعية التكوينية أخبار من بلغ وقاعدة من بلغ، فكل عمل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله هنا يحصل المكلف على الثواب إذا أتى به، والعمل مطلوب شرعا والثواب محصل تكوينا ببركة النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي فالأخبار الواردة عن الأئمة لا تشملها هذه القاعدة. ما رأيك سيد ضياء في هذا الكلام؟ فيه تأمل. لماذا؟ أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وكلنا محمد. ويلاحظ علي أولا إن ذكر النبي صلى الله عليه وآله من باب أنه صاحب شريعة، فهو كناية عما ورد من خلال الشريعة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن أتى بهذا حصل على ثواب، أما إذا ورده خبر عن شريعة غير الشريعة الإسلامية كالشريعة اليهودية أو المسيحية أو عن غير شريعة فلا يحصل على ثواب. إذن فذكر النبي بحسب الظاهر كناية عن كونه المشرع، فلا خصوصية إذن لما صدر عن، بل يشمل ما صدر عن باقي المعصومين. ثانيا، على فرض أن هذه القاعدة تختص بما بلغ عن النبي صلى الله عليه وآله، فمع ذلك كل ما يخبر به الأئمة عليهم السلام فهو عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أن لهم ولاية تشري أي، إنما هم محدثون عن جدهم من خلال كتب توارثوها عن، وإن لم يصرحوا أن هذا الخبر عن جدنا لكن بيّنوا في روايات كثيرة جدا أن كل ما عندهم فهو إخبار عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله. من قبيل، أشير لبعض الروايات وهي كثيرة جدا جدا، من قبيل ما رواه الفضيل عن الباقر عليه السلام: لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكننا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبي صلى الله عليه وآله فبينه لنا. واضح، يعني الله بين للنبي والنبي للأئمة، إمام بعد إمام، علم علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي علم الحسن، والحسن الحسين، وهلما جرى، وكله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. رواية أخرى عن بسة، هذا تنفعك حتى للمنابر مولاي، مو تقعد تباوع مستغرب، لا حتى في المنبر تفيدك هذه. عن بس قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل إن كان كذا وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له الإمام أعطى ضابطة، مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولسنا نقول برأينا من شيء. الحارث بن المغيرة، الرواية الثالثة، الحارث بن المغيرة، كلها اللي أنقل لك معتبر، كلها ما نقلتك شيء غير معتبر، دير بالك. الحارث بن المغيرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام علم عالمكم أي شيء وجهه؟ يعني هالعلوم من أين جاءتكم؟ قال وراثة من رسول الله وعلي بن أبي طالب، يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إليهم. رواية رابعة، جابر عن الباقر عليه السلام، يا جابر إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم، ذهبهم وفضتهم. إلى غير ذلك من الروايات من قبيل ما روي، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فلا تختص بالتالي هذه الأخبار، أخبار من بلى، بما روي عن الرسول دون الأئمة، لأن ما رووه الأئمة عن جدهم رسول الله.
لأن ما أقوله هذا إيه؟ لكن بما أقوله هذا هو لفظ النبي.
مولاي إحنا ما أشرنا بعد الروايات الجامعة، إن عندنا الجامعة وطولها 70 ذراعا وفيها كل ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخج، يعني دية هذا الشمخ الخفيف، يعني كل صغيرة وكبيرة عندهم، مو فقط النبي صلى الله عليه وآله أعطاهم قواعد كلية كبروية وهم يطبقون، لا حتى الجزئيات والصغريات أعطاها إياهم. ثالثا، إن القول باختصاص هذه الأخبار بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله دون الأئمة يبتني على التسليم بثبوت الولاية التشريعية للأئمة، فإذا كانت لهم ولاية تشريعية ويشرعون أحكاما من أنفسهم يمكن أن يأتي هذا الكلام، أما إذا قلنا لا ولاية تشريعية لهم فلا يأتي هذا الكلام من أصله وأساسه. وهنا نقول أن هناك 3 أنحاء من الولاية، النحو الأول الولاية التكوينية بمعنى تصرف المعصوم في مجريات الكون، وهذا المعنى ثابت لهم عليهم السلام وقد دلت عليه الروايات المتواترة، وليس الكلام في بحثه الآن. المعنى الثاني الولاية الحاكمية بمعنى أن لهم الولاية على الأنفس وعلى الأموال وعلى كل شيء يرتبط بالإنسان. فللإمام عليه السلام أن يأمرك بأن لا ما تطلق بأن مثلا تجاهد في سبيل الله وتستشهد، أو أن يأمرك مثلا بأن تبذل أموالك في سبيل الله. هذه الولاية الحاكمية كما صنع الإمام الجواد عام 220، أوجب على الشيعة كلهم أن يخمسوا أموالهم مرتين. هذا معروف، هذا من باب الولاية الحاكمية، وهي تندرج ضمن الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الولاية الحاكمية وهي ثابتة للمعصومين عليهم السلام. القسم الثالث: الولاية التشريعية. وهنا دارت المعركة بين العلماء في ثبوت الولاية التشريعية للأئمة. فالمعروف هو ثبوت الولاية التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، ولا كلام أن النبي له ولاية تشريعية، بل هناك كثير من الأحكام ما بينها الله سبحانه وتعالى، وإنما شرعها النبي صلى الله عليه وآله كما دلت الروايات. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلاة، فإن الصلاة فرضها الله سبحانه ركعتين، للمغرب، للظهر، للعصر، للعشاء، للفجر، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أضاف للمغرب ركعة وللعصرين والعشاء ركعتين. ومن قبيل تحريم النبيذ، فإن الله سبحانه حرم الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وآله حرم أيضا النبيذ كما دلت الروايات. فالولاية التشريعية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله في روايات كثيرة. وأما الأئمة، شيخ عبد الله وين رايح مولاي؟ فقد وقع الخلاف بين الأعلام في ثبوت الولاية التشريعية لهم، والمعروف عدم الثبوت. عقلا ممكن، وليس الكلام عقلي، عقلا لهم، اللي أعطاهم الولاية التكوينية يعطيهم الولاية التشريعية، لكن الأدلة الموجودة لدينا لا تنهض لإثبات ذلك، بل ظاهر الأدلة أن كل ما يقولونه فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم يشرعون من تلقاء أنفسهم. ولو كان المجال يسمح والوقت يسع لأخذنا أكثر في هذا الميدان والمضمار، لكن عليك بالمكتوب الذي سنضيف فيه بعض الأخبار إن شاء الله تعالى. الأمر الثامن: هل تشمل أخبار من بلغ ما روي في زمن الغيبة من قبيل ما روي في قضية بناء مسجد جمكران؟ هذا قدامك مسجد جمكران مولاي، وسأنقل لك قصة بناء هذا المسجد، وكيف بني المسجد، ومن الذي بنى، وكيف التقى بالإمام يا مولاي، حتى نلاحظ ونطبق تشمل أخبار من بلغ أم لا. مرة كنت مع بعض الزوار من البلد، أيام أول ما جئتكم معهم، قالوا أين الأماكن نتعبد، أين المراجع نزور؟ قلت أول مكان أخذكم إليه جمكران، أنا على نياتي أخذتهم إلى جمكران ليتعبدوا. فلما ذهبوا لهم وجدوا الصدقة، هذا خرافات، من أين هذا؟ الإمام غائب، من أين هذا بنى المسجد والتقى بالإمام ونصلي هذه الصلاة؟ وأنا طلبة فأحرجت، ماذا أصنع؟ ماذا أقول لهم؟ قلت ائتوا بها رجاء المطلوب. قال لا نريد هذا الرجاء. إذن لابد يا مولاي تلتفت للمسألة، هل يمكن شمول أخبار من بلغ لما وردنا في زمن الغيبة مثل ما سجمكرون كمثال حي الآن أم لا؟ وسأنقل لك القصة. في بناء مسجد جمكران، القصة يا مولاي هذا نقلها حتى في مفاتيح الجنان عن كتاب أخبار قم للقمي، يقول قال الحسن المثلى الجمكراني، هذا اللي بنى المسجد الحسن بن المثلى الجمكراني، خلي اسمه عندك مولاي، وين القصة بطولها بعرضها؟ الحسن المثلى الجمكراني، لا المثلى 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 إياكم والمثلى. خب
شيخنا الكتاب أخبار قم هذا يعني متى صدر؟
ها لا هذا من علماء القرن الرابع 300. القصة هذه تقريبا بناء المسجد عام 372 هجري، 300 يعني بعد الغيبة الكبرى، في زمان الغيبة الكبرى. عموما فالقصة أنها الحسن المثلى الجمكراني كان نائما، فجاء طارق وطرق عليه الباب، قم ماذا جرى؟ قال يريدك الإمام المنتظر. فقام والتقى بالإمام عليه السلام وخط له خطا في هذا المكان الموضع المسجد، وقال مر الشيعة أن يصلوا في هذا المكان، وكيفية الصلاة هي توجد ركعتان تحية لهذا المسجد، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد 7 مرات، ثم تأتي في الركوع بذكر الركوع 7 مرات وبذكر السجود 7 مرات، ثم تأتي بصلاة الاستغاثة بالإمام المهدي عليه السلام. فهل يشمله من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك، وإن لم يكن على ما بلغ أم لا؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك. مولان حتى لو إن افترض مبعالم، لكن ترى إن الله يجعل سره كما في الرؤيا في أضعف خلقه. ممكن إنسان أنت تفكر هذا وين بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة، لكن عند الله سبحانه وتعالى يحفظ به الأرض ومن عليها.
صحيح
خوف. لا طبعا هذا مو منام، التقى بالإمام فعلان، هو كان نائم فجاء من طرق عليه الباب وأيقظه، قال قم معي، مو أنه في المنام، لا هذا في اليقظة التقى بالإمام، لكن هو كان نائم بداية القصة. على كل، ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا بأن الظاهر من الأخبار الواردة في غيبة الإمام عليه السلام وهي كثيرة جدا، بأن الإمام عليه السلام في زمن الغيبة لا يتصدى وليس من مهامه بيان الأحكام الشرعية، لا واجبات ولا مستحبات ولا غير ذلك. من قبيل ما روي عن الأصبغ بن نبات، سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد، يعني يعيش الإمام بعيدا غائبا لا يمكن الاتصال به إلا للأوحديون من الناس والأخيار. فكأنه يستفاد من مثل هذه الأخبار الكثيرة أن باب التبليغ وبيان الأحكام مأمون سد حتى يظهر الإمام. نعم. دور الإمام. خب ما في مشكلة، دور حفظ الشريعة، لكن ما لازم يبين أحكام شرعية. حفظ الشريعة من الضياع، يسدد العلماء، الإمام يحفظ الشريعة حتى بالهداية الأمرية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أصلا معنى الإمامة ما هو؟ العلامة الطباطبائي يقول الإمامة مو لبالك الإمامة الرئاسة الدينية، يقول هذا معنى عامي، معنى الإمامة الهداية الأمرية، وهذا نستفيده من القرآن الكريم. والهداية الأمرية ما معناها؟ الإمام عنده هداية تشريعية، وعنده هداية تكوينية، وعنده هداية أمرية. أمرية يعني ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمجرد يريد يهدي إنسان مباشرة يتصرف في قلبه، يجذبه نحو الإيمان. هذا من الولاء، هذا من الهداية الأمرية التي عند المعصوم. لذلك كميل جل الإمام علي يقول مولاي أريد الهداية. سلمان، عمار، مقداد، أبو ذر، هؤلاء الذين كانوا يعيشون أنفاس أمير المؤمنين، الإمام كان يهديهم بمجرد كلمة. شوف كلمة واحدة قالها الإمام الكاظم، شهادة الإمام قربت الآن، جهز موضوعك مولاي. كلمة واحدة قالها الإمام الكاظم لجارية بشر وليس لبشر الحافي، غيرت سيرة وحياة بشر الحافي، من كون من أهل الطرب وأهل الغناء وأهل الجواري والمجون وإلى آخره. فقط سأل الإمام الكاظم صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لاستحى من مولاه. دخلت هذه الجارية، ماذا أخرك؟ قالت رأيت شخص بهكذا صفاته. قال كلمة غيرت حياة بشر الحافي. هذا الهداية الأمرية للإمام الكاظم. أو هارون حينما جلب جارية ووضعها مع الإمام الكاظم في السجن حتى تغري الإمام الكاظم، وإذا يتفاجئون هذه الجارية التي جاءت لإغراء الإمام ساجدة، قائمة، راكعة، صائمة النهار، قائمة الليل. كيف هذا؟ هذه الهداية الأمرية التي للمعصوم عليه السلام. الإمام الحجة في هذا الزمان كذلك، يؤيد العلماء، يسدد الفقهاء، يهدي الناس بالهداية الأمرية، يؤثر في قلوبهم، يجذبهم نحو الله، نحو الإيمان. هذا نوع من هذا، وبه وبهذه الطريقة يمكن حفظ الشريعة أيضا. اي نعم، مسددة، مؤيدة، محروسة، والا الكل يحاول في هدم هذه المرجعية الدينية من الاستخبارات العالمية والقوى العالمية الكبرى، حيث بحثت القوى العالمية الكبرى عن سر قوة التشيع. لماذا هذا التشيع قوي متين؟ قالوا وجدنا سببان في قوة التشيع. السبب الاول الشعائر الحسينية، والسبب الثاني المرجعية الدينية. أما الشعار قالوا لا نستطيع على محاربتها وكسرها، أما المرجعية فعلينا أن نحاربها، وإلى اليوم ما وصلوا إلى الغرض المطلوب، فخلقوا مراجع وهميين وفعلوا ما فعلوا وأسسوا قنوات فضائية تحارب المرجعية، وجعلوا الأموال الطائلة لمن يؤلف ويصنف في محاربة المرجعية، لكن لم يصلوا إلى نتيجة. على كل ثانيا
إيه؟ الله
خوب ما في مشكلة، أعطاهم أعمال مستحبة مثلا، لا تشرب الشاي فضول المعاش. نفس الشيء يشملها. الظاهر من الروايات أن باب التبليغ للأحكام منسد. ثانية، هناك روايات بنجي طبعا ما بعد نخلص، سنشير إلى مثل هذا هكذا أمور. ثانيا، إن الظاهر من بعض الروايات أن باب اللقاء بالإمام منسد، والمقصود بأن باب اللقاء بالإمام منسد يعني من يريد أن يستغل لقاءه بالإمام ليدعي دعوة معينة أو ليبين شيئا من خلال لقائه بالإمام فلا يصدق. أما أصل اللقاء بالإمام ممكن، أما اللقاء الذي يعلن ويروج له ويستغل ويستفاد من وراءه بتبليغ أحكام هذا ما غير مقبول من قبيل هذه الرواية المعتبرة التي رواها الصدوق. كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس سره، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي لشيعتي. هذا محل الشاهد. من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن كل من يدعي المشاهدة لأي غرض كان لا يصدق مقتضى هذه الأخبار، ولا حجية لقوله بمقتضاه. وهذا طبعا لا ينفي مصداقية بعض الأعلام الذين التقوا بالإمام عليه السلام، بل حتى لو نقلوا بعض المستحبات فيمكن أن نأتي بها، لكن لا من باب هذه الأخبار، لأن ظاهر هذه الأخبار أنها محكومة بأخبار الغيب الغيبة وعدم إمكان الرؤية، لكن نأتي بهذا العمل من باب الرجاء بحكم العقل وليس من خلال هذه الأخبار، لأنها محكومة بأخبار الغيبة وتكذيب مدعي الرؤية. فمن أراد أن يصلي في مسجد جمكران فليصلي من باب رجاء المطلوبية، لكن لا يقول ببركة أخبار من بلغ. والتجربة على ذلك خير برهان، فإذا جربت وصليت في مسجد جمكران سوف ترى البركات والآثار إذا كنت مؤمنا بذلك ومعتقدا لذلك.
شيخنا رواية جمكران ما موجود كأن ما فيها ثواب، يعني ما مذكر فيها ثواب حتى على أساس أنه
مولاي الثواب قلنا سواء بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية لا فارق. يعني يقول لك الإمام صلى ركعتين كل ركعة كذا ما فيها ثواب؟
الظاهرة فيها ثواب، كان كما صلى في البيت العتيق في الرواية،
في الرواية بعد كما صلى في البيت العتيق. خب بعد إذا فيها كما صلى في البيت العتيق نور على نور. وحتى لو فرضنا فرضا إنها ما صرحت بذلك، لكن بالدلالة الالتزامية أي عمل مستحب يدل بالالتزام على وجود ثواب فيه.
بس الرواية من خذ البلوغ على نحو الموضوعية،
يعني نعم، وإحنا نسلم إن على نحو الموضوعية بلوغ الثواب، لكن بلوغ الثواب على نحوين: مطابقة التزاما، وهذا قلنا سابقا أنه لا فرق بين بلوغ الثواب بشكل مطابقي أو بشكل التزامي، المهم أنه في العمل ثواب. السفر دعوة محمولة، هذا يعني هكذا وجه الأعلام. استحباب ماذا؟
هذه
الصلاة. نعم تسامحا تسامحا لم يثبت الاستحباب.
كيف نقول إذا سئلنا حول هذه الصلاة ماذا نقول؟
نأتي بها رجاء.
هذا عمل مستحب، لأن الأحكام نحن نقسمها إلى نقول
انه
مباح
ومستحب، يعني احنا هالاقسام يعني لا، هذا ما هؤلاء العوام من الناس لا يلتفتون الى هذه الامور. قل له مستحب، مستحب بمعنى انك تحتاط من باب الرجاء تاتي بالعمل.
استحباب الصلاه بالنحو العام،
لا احنا كلامنا بالنحو الخاص، اما استحباب الصلاه بالنحو العام اكيد مستحب الصلاه. اي نعم. خب الأمر التاسع والأخير الذي سأشير إليه وخلاص بعد ونختم الكلام في هذه القاعدة مولانا، العاشر بس نكتبه ولا في عاشر. الأمر التاسع والأخير هذا مبحوث أيضا في القاعدة، هل تشمل هذه الأخبار رؤيا النبي صلى الله عليه وآله في المنام كمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وعلمه عملا مستحبا وقال له فيه هذا الثواب، خصوصا وأن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله حق كما دلت الروايات الكثيرة من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في النوم ولا في اليقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله من رآني في منامه فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة، والروايات كثيرة في ذلك. إذن فمن رأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام يأمره بعمل كان هذا العمل مستحبا وشملته أخبار من بلى. ها شيخ عبد الله شو الجواب؟ شو مدري إن النبي يعني الشيطان يتمثل بصورة النبي، النبي يقول فإن الشيطان لا يتمثل بصورة بي، وهو يقول له ترى أنا النبي أنا النبي، يقول له لا لعل إبليس. خب ويمكن أن يجاب عن ذلك، هو في روايات كثيرة ليست رواية واحدة، وفي كتب العام والخاصة في المعجم الأوسط عندك، في من لا يحضره الفقيه عندك، في مدينة المعاجز عندك، في روايات عديدة أنا نقلت بعضا منها، لكن طبعا بعض الإعلام ناقش فيها على كل. ويمكن الملاحظة على ذلك أولا بأن هذه الأخبار أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا حجية لها في إثبات قضية مع معرفية، وأن المرئي هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، وأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بصورته. عقلا ممكن، عقلا ممكن يتمثل النبي، يتمثل الشيطان مثلا بصورة النبي في النوم ممكن عقلا، فلا بد من إقامة دليل نقلي واضح، ولا يوجد إلا أخبار آحاد، وقد صرح بذلك المرتضى علم الهدى حيث قال قلنا هذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد ولا معول على مثل ذلك، لأن في ناس اليوم يعتمدون على المنامات وحياتهم مبنية على الأحلام والمنامات. مولاه هذا أولا. ثانيا على فرض التسليم بهذه الأخبار فإنها تتوقف على أن يكون الرائي قد رأى النبي صلى الله عليه وآله في عالم اليه قضى، حتى إذا رآه في المنام يطبق على ما رآه في عالم اليه قضى. كان يكون الرئيس سلمان، عمار، المقداد، ممن رأوا النبي في اليقظة، فإذا رأوه في المنام كان هو النبي. أما مثلي ومثلك ممن لم ير النبي في اليقظة، فإذا رأى شخصا في المنام وتصور أنه النبي، هذا لا يعني أنه هو النبي، هذا خياله يقول له أنه النبي صلى الله عليه وآله.
يقول بأنه يرى نور عليه الصلاة والسلام، ولا يرى الوجه بشكله
لا، افترض أن رأى الوجه، رأى الوجه شخص يقول أنا رأيت النبي ملامحه كذا، صفاته كذا، وإلى آخر. ثالثا، على فرض تمامية هذه الأخبار وأن من رأى النبي فعلا قدره رآه، فمع ذلك لا حجية للمنامات في إثبات الأحكام الشرعية، وقد دلت على ذلك الأخبار من قبيل من قبيل معتبرة عمر بن أذين عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت: جعلت فداك. في ماذا؟ قال: في آذانهم وركوعهم وسجودهم. فقلت: إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم، رأى الأذان في النوم وصاروا يأذنون على النوم. فقال: كذبوا، فإن دين الله عز وجل أعز من أن يرى في النوم. إذن فالمنامات لا حجية لها في إثبات الأحكام الشرعية، وهذا ما بنى عليه جملة من الأعلام. وأشير علم واحد فقط، وعندي أعلام كثيرة مسجل أسماءه. سئل السيد الخوئي كما في صراط النجاة جيم واحد صاد 468، سؤال 1314: إذا رأى مؤمن في منامه النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام وهم يأمرونه بشيء، فهل يكون قولهم في المنام حجة يجب امتثاله؟ فهم القائلون بأن من رآهم فقد رآهم حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بهم. الجواب: لم يثبت الحجية بنفس الرؤية والأمر فيها. يقول: أنا بعد ما أدري، أنا أبي الفتوى منك، ما أدري هذا حجة غير حجة، أستفتيك يا مولاي يا مرجعي، لأن النبي أمر بالرجوع إليك بعد أيضا، هذه الرؤية حجة أم لا؟ إذن فلا حجية للمنامات لإثبات بعض المستحبات. والآن إنما ذكرت ذلك حتى تعرف كيف تجيب على مثل هؤلاء القوم الذين خرجوا يمينا ويسارا ويدعون المهدوية اعتمادا على المنامات والأحلام. صل هذه الصلاة وسترى مناما يقول لك أنك اتبع هذا الفلاني، هو ابن الإمام الحجة مثلا. على كل حال، والحمد لله رب العالمين.